الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كثيرا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فنواصل حديثنا ان شاء الله تعالى وشرحنا لكتاب النكاح من كتاب عمده الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وقد وقفنا عند تكريم المسألة انه سبق في النص ما يدل بالظاهر على ان الكافر قد ينفع عمل الصالح في الاخره، وهذه المسألة يعني ظاهرها مشكل وتمت الإجابة عليه بالوجوب. وذكرت أنا فوائد عن البياقي والقاضي عياض من كان المعلم وغيرهما. وقفنا عند آخر كلام لابن المنير في حاشية البخاري لما ذكر فرق ثيابات الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله عز وجل، وهذا لا يحيله العقل. فمن تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لسويبة قربة معتبرة، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء أن يتفضل على أبي طالب. ده إن هنا ابن المنير يتكلم من خلال إيه؟ من خلال العقل، من عقل لا يستهي لا يرد هذا الكلام. ثم رجع للأصل بقوله والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا، يعني هو يقول عقلا نفينا. لكن كما تلقفنا مع أبي لهب في هذا النص إذا سلمنا له، وكما أيضا توقفنا مع النص بشأن أبي طالب فيما حدث لهم في جهنم، وتحريف المسألة أن الآية على ظاهرها ودلالتها والقول بالتخصيص قياسا على واقعة أبي طالب له وجه لإعمال الرواية الواردة عند البخاري من طريق شعيب وعبد الرزاق من طريق معمر كلاهما عن الزهري به. لنتكلم فيه ما يتعلق في أبي لهب في أبي لهب ولكن الموضوع ليس مفتوحا على ظاهره لعموم الكافر. لا، جاء فيما يتعلق بتحقيق المسألة هنا لطيفة لغوية. جاء في رواية هشام ابن عروة عن أبيه عند البخاري قالت أم حبيبة قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال سأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قوله سأفعل ماذا في شهيد على جواز تقديم الفعل على مال الاستفهامية، وأصله ماذا أفعل خلافا لما أنكره لمن أنكره من النحاة. يبقى هنا إشارة إلى أنهم يستدلوا كما يستدلوا بالقرآن على أو يحتج بالقرآن على خلاف القاعدة اللغوية، أيضا يحتج بالسنة على خلاف القاعدة اللغوية. هذه إشارة ذكرتها هنا، ودي كان فيها مجلس مع شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ زكريا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأتيت له رحمه الله بأكثر من مثال فيما يتعلق بهذا الشيء رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان وقافا عند النصوص رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا دليل على الاحتجاج بالرواية في اللغة وأنها تقدم عند مخالفتها لقاعدة لغوية. خلاصة أحكام هذا الحديث فيما يتعلق بالباب تحريم الجمع بين الأختين، تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاع، حرمة صاحب اللبن اللي هو الفحل يعني كصاحبته التي أرضعت. الأحكام نحكيها بعدين إن شاء الله في نص على المجلس القادم قبل أن ندخل في شرح الحديث السادس في الباب. وضعت جدول ظريف يتعلق بالمحرمات من حيث العين ومن حيث الدم، حيث النسب ومن حيث السبب، حرمة مؤبدة وحرمة إلى أمد، واللي هي حرمة المصاهرة وحرمة الرضاعة في جدول ظريف إن شاء الله أتيكم بها. وقاعدة هنا نقرأها عن الفقهاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كيفية معرفة الحرمة وما ضوابطها، وأذكرت أكثر من مثال. نسأل الله أن يبارك في مجلسنا وأن يفقهنا وأن يعلمنا تغاء مرضاته. الحديث الخامس في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ده حديث الباب على شرط المصنف المقدسي رحمه الله، واتفق عليه البخاري ومسلم. شرطه أولا من الناحية الحديثية ذكرت بعض الروايات من حديث أبو هريرة اللي هو عمدة في الباب هنا، ومن حديث جابر، ومن حديث ابن عباس لما رأيته في المسائل الفقهية. ثم ذكرت عرضا عدد من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة إلى بعض المصادر لطلبة الحديث إذا أرادوا الاستطراد في هذه المسألة. الحديث أخرجه البخاري، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. وعبد الله بن مسلم القعنبي من شيوخ أبي داود، وأيضا هو من شيوخ مسلم. كلاهما قال حدثنا مالك بن أنس الإمام عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه في السياق المذكور. والبخاري ومسلم من طريق يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي أنا ذكرت هنا، عن ابن شهاب هو الزهري قال أخبرني قبيصة بن زؤيد الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال اللي هو ابن شهاب ده في رواية يعني واضحة عند البخاري، قال عند رواية مسلم القال هو ابن شهاب، عشان كده حتصلك بين قوسين انه قال في رواية وقال ابن شهاب وضحتها رواية مسلم. قال فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة في كتاب مسلم، فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة، ضبطت فنرى وضبطت فنرى ولكل معناها. ويونس هو ابن يزيد الأيلي ثقة من رجال الجماعة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. مركزين معايا هنا جاء ثقة من رجال الستة، إلا أن في روايته عن الزهري خاصة وهما قليلا. تمام. وهنا روى على الجادة كغيره ولم يخالف في الزهري، يبقى هو على أصل ثقته. تمام. يبقى كلمة وهما قليلا دي مش هحتاج إلا عند المخالفة في الإسناد أو في المد. وخرجه مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز عن ابن شهاب عن قبيصة بن زؤيد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. الاستفهام دي مهم هنحتاجها بعدين، لكن هنا في ناحية الإسنادية الإسناد الأول قبيصة قال سمع من؟ أبو هريرة. في الإسناد الثاني عن، يبقى عن هنا تشدها مين؟ السماع من فوق، وده فائدة جامع الروايات. وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف الأنصاري مدني صدوق يخطئ، انفرد مسلم بالرواية له قليلا، يعني لم يكثر عنه مسلم في الرواية، انفرد له مسلم بالرواية له قليلا. وأيضا مع انفراده له لأنه حظ في الشواهد والمتابعات. تمام. كما هو ظاهر ومراه لم يخالف هنا، إذ لا فرق بين هذا السياق وما قبله وما في الباب. يبقى صدوق يخطئ، عارف ان فيه علة في الحفظ، خرج له اولا قليلا وفين وفي المتابعات، وهذه اشارة علالية منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وانتقى له الرواية التي لم يخطئ فيها بل تابع فيها غيره. ومسلم من طريق ابي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة بالسياق المذكور من طريق الاعرج على زيادة الزهد. وعنده أي عند مسلم أيضا من طريق أبي سلمة أيضا عنه بلفظ لا تنكح، يبقى الكلام قال رسول الله لا يجمع بين المرأة وعمتها، يجمع فيه في النكاح، ولكن لا ده سياق الفصل لا تنكح، وضح بمعنى الجمع فيه يبقى فيه النكاح لا يجمع نه كما يأتي بعض لا يجمعون ولا خبر. تمام. بمعنى إيه؟ بمعنى النهي. طيب لا يجمع وضحتها نهى رسول الله، رجعنا الأصل لأصل النهي. تمام. وعنده أيضا من طريق ابن سيرين عنه بالسياق لا تنكح، وفي آخره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح، يبقى النهي عن الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وعنده من طريق عراك بن مالك عنه دي إشارة لمن؟ أبو هريرة، كلهم التابعين مأخوذون من التابعين. نحن قلنا بقى مثلنا الرواية الأعرج عنهم عن أبو هريرة براء عنه الأعرج أبو سالم بن سيرين ها؟ بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع نسل أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وخرج أحمد وإسحاق والدارمي إسحاق بن رهوي وإن إسحاق بن رهوي هذا ابن غريم الحنظالي إمام أخرج أحمد بن حنبل وإمام له مذهب فقهي وله مسند مضمون منه قليل. وأخرجه أحمد وإسحاق والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق داود ابن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى والكبرى على الصغرى. فصل شوي تمام. وهذا صحيح بسياقات مطولة ومختصرة، وعلقه البخاري باسم رقم المذكور من طريق داود أي ابن أبي هند به. أما أقول داود هنا به يبقى داود المذكور في الإسناد وداود ابن أبي هند. وخرج النسائي في الكبرى بالعزم المذكور والبيهقي من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة موقوف بإسناد صحيح. يعني هنرجع بقى محمد بن إبراهيم ابن أبي علي عن أبو عبد الله بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة موقوفا، يبقى هو صحيح موقوفا ومرفوعا. وأخرج البخاري والنسائي وأحمد والبيهقي وغيرهم من طريق عاصم الأحول لعاصم بن سليمان الأحول من ثقات عن الشعبي سمعت جابر بن عبد الله يقول، ركز بقى معه، البعض ان هم يعني الاصوليين او بعض الشراح عل الحديث بهذا الكلام ان الحديث مشهور حديث ابو هريره وما بقاش من حديث جابر تمام. فطبعا الائمه ابن عبد البر بن حجر اصرح بهم مره بالروايات اللي صرح فيها الشعبي من بسماع من جابر وصرح حديث جابر وحديث ابو هريره، فهذا جاء من طريق سواء جاء من طريق صحيح، والشعبي سمع من ابو هريره وسمع من جابر فلا سبيل للمطعن. وإذا وصف ابن عبد البر بالتعسف من طعن في الخبر بالتعسف دون النظر إلى الروايات، يبقى ده من طريق عاصم الأحول عن الشعبي سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وله ألفاظ متقاربة. وخرج النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر مثله. لازم المشاهد هنا بقى يعني أبي الزبير عن جابر متابع فيهم في الشعب خلاص، يعني هنا ما شوفيش بقى وجه فتره بقول لك عنه مدلس وشي خلاص اصبح نكهه معروفه عند طلبه الحديث بقى مش محتاج تعليق. وعلى كل حال الحديثان محفوظان من الطريقين جميعا، فلا وجه للتعسف في الطعن او الرد، وبذلك جزم ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما، وهو كما قالوا رحم الله الجميع. وروي من حديث ابن عباس، طبعا صدرته بايه؟ روية من حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال إن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحمكن. يعني أنا ذكرت هذا من هذا الوجه لأنه الفقهاء قطبة على التعليل لماذا الخالة تمام، وذكرت سياقاتهم، لكن هذه جاءت في هذا الإسناد من قول ابن عباس أو التابعي أو من دون في الإسناد. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير بالعزل المذكور وغيرهم من طريق أبي حريث أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال، ودخل الخبر. وأبو حريث هذا هو عبد الله بن حسين السجستاني كما عرفه ابن حبان في صحيحه، وهو كما قال إذا الصديق يخطئ فهو حسن في الشواهد، عدا قوله في آخر الخبر اللي هو إيه؟ قال طبعا هذه توهم بأن القول للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا عكست لك المعقوبة هذا أو القوسين هذا ليه؟ انتهى كده كلام الرسول، يبقى ده يمشي بالشواهد المتابعات صحيح؟ عدا الزيادة هذه في آخر الخبر لعلهم من الصحابي أو من دون الصحابي، وهي علة في منع الجمع بين المذكورات، وعليها جماعة الفقهاء. وسواء أدركنا الحكمة أو لم ندركها فالأصل التسليم للنهي الوارد، لأنه ما نهي عن شيء إلا لمفسدة خالصة فيه أو غالبة. ماشي؟ يعني ما استناش لأي حكمة.
ممنوع ولا ممنوع؟ افعل لا تفعل، ده القصة. بعد كده خرج لماذا؟ قد تخرج أنت موفقا للأشياء وغيرك موفق للأشياء، ما في مشكلة. تمام ازاي؟ أما أن أنا أقف حتى أعلم هذا ما يستقيم. يبقى ابتداء أسلم النص ومنظر بعد ذلك بقى في العلل، لماذا نهى الله عز وجل أو لماذا حرم أو لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم محرم، استنبط ما شئته. أما أن تعلق العمل على استنباط أو أن تقتنع فطبعا هذا كلام لا يليق بالمسلم أبدا، والأصل في التسليم بقول الله ورسوله وحالته بين افعل ولا تفعل. وخرجه أحمد وأبو داود من طريق خصير أو خصير بالضبط، كلاهما من طريق خطيب بن عبد الرحمن أو غزاه بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يجمع بين العمة والخالة والخالتين والعمتين، وإسناده ضعيف لأجل خطيب بن عبد الرحمن سيء الحفظ. وقد انفرد بشطره الثاني، الشطر الثاني اللي هو الخالتين والعمتين، لم تأتي هذه اللفظ إلا من حديث هذا في حديث ابن عباس، فلذلك كنا هي منكرة من هذا الوقت حيث انفرد بهذه الزيادة. والمحفوظ اضبطها، والمحفوظ في شطره الأول مطلق النهي، نهى أن يجمع، إلا أن تحمل القراءة هنا على إيه؟ على أصل النهي اللي هو التحريم، تمام؟ وإلا فتعل ثانية. وعلى كل حال الحديث رواه جماعة من الصحابة أكثر من 13 صحابية ما بين الصحيح والحسن والضعيف بمثل حديث الباب أو بنحوه. صدق عن أبي هريرة هذه واحد، وجابر اثنين، وابن عباس 3، وعلي 4، 5 ابن مسعود، 6 ابن عمر ابن عمرو، 7 ابن عمر، 8 انس، 9 سيد الخدري وابي موسى الاشعري، 10 وابو امامه، 11 سمره ابن جندب، كام؟ 12 ابو الدرداء، 13 سعد ابن ابي ما شاء الله سعد كام؟ 14 عتاب، 15 عائشة رضي الله عنهم جميعا، 16 زينب بنت معاوية امرأة ابن مسعود صحابية، زوجة زينب بنت معاوية امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، يبقى 17 رضي الله عنهم، كان كده ماشي. شوف بقى 13 دي بقى يعني 17، وهو عند ابن ابي شيبة واحمد وابي داود والنسائي وابن ماجه وابي يعلى والبزار والطبراني وغيرهم. هذه اشارة وما ذكرته لحاجتنا إليه في المسألة الفقهية. ثانيا المسألة الفقهية، قوله لا يجمع بين المرأة وعمتها أي في النكاح، جبناها منين؟ بقيت الروايات كده خلاص، تمام؟ لا يجمع بين المرأة وعمتها أي في النكاح كمظاهر في السياقات الأخرى لا تنكح، لا يجمع بالرفع خبر بمعنى النهي، وقد أظهرت الروايات الأخرى هذا، منها نهى رسول الله أن يجمع بين، يبقى مش محتاجة أنا خلاص يعني معايا اللفظة ناشي لغوية نتكلم، لكن لفظة نهى تصرف في دلالة لا في قوله لا يجمعون، تمام؟ أي في النكاح ظاهره سواء كان، نركز بقى هنا، سواء كان في عقد واحد أو تزوج واحدة بعد واحدة، يبقى لا يجمع إما بعقد واحد أو عقد على امرأة ثم عقد آخر على أبي السور، تمام؟ الحكم هيكون إيه؟ إذا تزوج الاثنين بعقد واحد إيه الحكم؟ يمشي؟ بعقد واحد ابتداء أنت بعقد واحد، الاثنين كده ما معزوم واحد وإيش إيش الاثنين؟ مجلس واحد بعقد واحد كله حلو كده. لو تزوج الاولى بعقد صحيح خلاص ثم طرأت الثانيه يبقى الحكم
يبقى ثانية باطل أحسن. تمام كده؟ طيب يبقى ظاهر السياق سواء كان في عقد واحد أو تزوج واحدة تلو أو بعد الأخرى في عقد آخر. وإن حدث فما حكم السورة الأولى وما حكم السورة الثانية؟ أجبتم بارك الله فيكم عن هذا السؤال. إذا كان في عقد واحد فالعقد باطل هنا جميعا، وإذا كان مرتبا فالباطل في الثاني، في الثاني فقط. وهذا واضح يحتاج إلى تفسير تخريج أو تعليق، وهو على التحريم المؤبد على الاجتماع، على إيه؟ على الاجتماع، بخلاف الانفراد. الانفراد يجوز أن يتزوج أخت زوجته لكن بعد أو فرق إيه؟ فعلى أسباب الخبرة. وده يأتي إن شاء الله في الجدول الآتي إن شاء الله. كأن تموت المرأة أو تطلق فيتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، وتحريمه يختص بالرجال قولا واحدا. ما حدش بقى اتكلم في فروع الرقاء، لك ان ممكن مفيش واحد ابدا هتجمع من ثلاث اربع رجاله ولا رجلين ثلاثه الا المجانين طبعا العارات عفانا الله من ذلك، وبنسمعها في القصص الوهيات، مش الوهيات هناك، الوهيات اليومين دول يعني. والمقصود ان كل امراتين بينهما رحم محرم، بحيث لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوج الأخرى. دي جملة فرضية، أنا حطيتها قاعدة هنتكلم فيها الآن، وديتك أمثلة علشان تقدر تخرج دي حلال ولا دي حرام عندما تسأل في هذه القضايا. والمقصود أن كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح. قوله فنرى، فنرى بضم النون أي نظن، قل أراه، أراه يعني أظنه. تمام؟ وبفتحها أرى أي أعتقد. يبقى الفرق بين أنت بتقول أراه يعني أظنه، غير لما تقول أراه يعني أعتقده. يبقى كلمة أرى بالضم يعني أظن، أرى بالفتح يبقى بمعنى لا أعتقد. تمام؟ فنرى بضم النون أي نظن وبفتحها أي أعتقد. خالد الأب، خالد وعمة أبيها بتلك المنزلة، تأتي إن شاء الله في المحارم يقول لك إيه وإن علونا. تمام؟ وتأتي إن شاء الله في بابها. أي من التحريم خالد الأب وعمة الأب. وحديث الباب وغيره دليل للعلماء كافة على تحريم الجمع بين المرأة، ودليل وحديث الباب وغيره دليل للعلماء كافة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها، سواء كانت عم وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأخت أبي الجد وإن علا. ده معنى الايه المجاز، تقول جده، هي جده الايه ام ام ماشي، او اب اب، او ام اب، اصبح اقول لك جده حقيقيه او مجازيه يعني انت وان علت بقى ام ام ام، واضح ازاي؟ يبقى دي بيسميها ايه الجده اللي هي العليا، هذه بتقول برضه جدتي، لكن جده مجازيه، لكن جدتك الحقيقيه اللي هي ام ام، واضح كده؟ ام اب. ده الفرق بين كلمه حقيقيه وبين كلمه مجازية، والحكم سواء. الأخت أم أم، وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت، كلهن بالإجماع يحرم الجمع بينهن. نقله ابن المنذر في إجماعاته، وذكره عنه ابن قدامة في المغني له واعتمده، وكذا نقله ابن عبد البر في تمهيد واستذكاره، وابن حزم في محلاه، والقرطبي أبو العباس في مفهمه. إن عندنا اثنين قرطبي صح؟ اللي هو صاحب المفهم شيخ مسلم وصاحب التفسير المشهور، الأول أقدم من الثاني، اللي هو ده أبو العباس يكنى، والثاني صاحب التفسير يكنى باب عبد الله، ده قرطبي وده قرطبي. تمام؟ أبو العباس في مفهمه، والقرطبي أبو عبد الله في تفسيره، وعياض في إكماله، قاضي عياض إكمال المعلم شيخ مسلم موجود، والنووي في منهاجه، وابن ملقن في إعلانه وابن حجر في فتحه وغيرهم رحمهم الله تعالى، كلهم على قبول الإبناء وحكايته واحدا تلو الآخر. ودليله الآيات التي في سورة النساء 23: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، ثم 24: والأخبار الواردة في الباب، منها حديث الباب وما أثر عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وفي المقابل كده في عندي قرآن وعندي إيه؟ سنة، وعندي الثلاثة المطبق عليه، القرآن السنة والإجماع. ومع ذلك في المقابل قول غير معتبر للبتة، قول غير معتبر للبتة. طبعا أول مرة تلاحظون مني أن أنقل قولا للشيعة هنا، لأن لا أعتبرهم ولا أعتبر لهم نقاط أصلا في ديننا، هذا نأذون عز وجل به. وقد زور وخان دينه من وضعه في موسوعة الفقه الإسلامي الصادر عن مجمع البحوث، حيث وضعوه مذهبا معتبرا هو الإباضية، وهذا زور يسألنا به أمام الله عز وجل يوم القيامة بتحت الحساب. الشيعة الرافضية، وده حتوصى بعض المصادر الشيعة الرافضة الإمامية كلهم مسميات معتقد واحد. بيقولون طبعا وطائفة من الخوارج، مش كل خوارج، طائفة من الخوارج، وعثمان البتي، وانا اقول لك من هو عثمان البتي وايه اللي صدرك على عثمان البتي وطبق عنه بعض شائدا شذة فيها. قالوا يجوز الجمع بين المذكورات، يبقى ادي القرآن وادي السنة والإجماع. حجتهم ظاهر قول الله تعالى وأحل وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي وأحل يعني حمد والكساء وعاصي القرى وأحل، والباقون قالوا بأحل نبني المعلوم، تمام. وأحل لكم ما وراء ذلكم، من نفس الآية اللي هي رقم 24 من النساء. يبقى أخذوا فقط بظهر القرآن، قال اللي عندنا لا على ولا نجا، بس دول، أي بعد كده مفتوح، تمام. يبقى خلفت السنة، ونقول للسنة طبعا الروافض ما عندهم حاجة اسمها سنة، سنة دي غير معتبر عندهم بالمرة، لأنهم يكفرون الصحابة يسبون ولا عمول يسمع إذا جاء من طريق الأكابر عمر أبك وعثمان إلى آخره. والخوارج هنا أفادنا الحافظ ابن حجر إفادة عظيمة بالاستقراء منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، دونتها أيضا عنه، أي السبب في ذكر هذا الكلام عمن أذكره الآن. يبقى كأنهم لم يعتبروا الأخبار الواردة في الباب الابتداء، فالشيعة هذا في عقيدتهم الفاسدة معلوم ولا عبرة ولا كرامة، وصعدين الكلام كثير خلاص، تمام. الخوارج فقد أفادنا فيهم الحافظ ابن حجر إفادة عظيمة فقال إن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن. ركز بقى هنا، إذن أنا فائدة مهمة جدا، أنا ماليش دخل بالسنة راضا على القرآن، بس بنسمع اللهجة دي اليوم، حلو، بنسمع اللهجة دي اليوم وسمعناها أكثر اليوم في الأيام هذه الأيام المنكوسة هذه بأهلها، تمام. وسلفت طبعا هذا الكلام نسمعه قريبا من زمن بعيد، كنا نسمع هذا الكلام، لكن في أيامنا زادت هذه النهجة، وضرب النصوص ضرب الأحاديث بأدنى طريق منه بيتبجح وبيتكلم يكشف عن حقيقته وحقيقة معتقده، ومنه البيواري، تمام، والمواراة ما بدوش كثيرا. يبقى عمدتهم التمسك بأدلة في القرآن، وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها، ودي إفادة جدا مهمة. تمام ازاي؟ وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها، ودي اعتبرتها كنز من الحافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أقول وهنا عين تحكيم العقل في النقل، والسنة أصل في دين الإسلام، وهي وحي حفظها الله تعالى وحفظ من ينقلها بطريق اختص به هذه الأمة، كما نص على ذلك أبو حاتم الرازي وغيره من أئمة الرواية. فإذا بشذمة من الخوارج يعتقدون غير هذا، وقد ذكر ابن قدامة في المغني بالعكس المذكور بغير إسناد بلاغا. قال بلغنا قصة بين رجلين من الخوارج وعمر بن عبد العزيز، فكان مما أنكر عليه رجم الزانيين. مش احنا بنسمع الكلام ده الجماعة اللي هم بيكتبوا في الصحف الخضراء والصفراء والزرقاء يقول لك ان الرجم مش موجود في القرآن صحيح؟ ويطعمون تمام عشان تعرف بس. ودي فائدة دروس، ودي فائدة الاعتقاد، دروس كتب المعتقد ووصول السنة. ما بتكشف تعرف ده الكلام ده جارحته منين وده جاي منين وده جاي منين وده جاي منين، وتخرج براحتك بقى الأبقاد دي جاي منين. فيعصر كلمة لشيخ رحمه الله نور الدين كان يقول ما من قول إلا وله أصل حسنا كان أو قبيحا. مين يدور على الأصول دي بقى ويعرف عشان تنخل وتغربل؟ الطالب المحترم بقى طالب علم النشيط. فكان مما أنكر عليه رجم الزانيين وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وقال ليس هذا في كتاب الله. فسألهما عن فرض الصلاة وكيفيتها والزكاة وكيفيتها فأسكتهما بذلك، وأقر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل والمسلمين بعده. طبعا دي ملخص الايه الكلام، كلام مش محتاج أن أقوله كثير، لكنها إشارة في ظل ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعزاتك المصدر، وده ملخص الحوار الذي دار. وإنما ذكرتهما على غير حرفنا لنعلم قبسهما في المعتقد والقول والعمل وضررهما على الإسلام والمسلمين. وأن عثمان بن مسلم البتي فهو صدوق حسن الحديث من رجال الأربعة، من أربعة أصحاب السنن، وقد عابوا عليه الإفتاء بالرأي. الإفتاء الأصل في إيه؟ النص على العلم على الرأس. هيخرج أيضا المسائل بتخريجات معتبرة على العلم والرأس. أفتى وقال كلاما هكذا لا يقبل كان من كان، إنما نقدس ما جاء عن الله ورسوله وما يخرج عليهما، فنحن ندور مع الدين حيث نحتمل، ومن خرج مسألة على الأصلين أهلا ومرحبا وإلا فأهلا ولا مرحبا. هذه أصول عند طالب العلم المتبع. وقد عابوا عليه الإفتاء بالرأي، وسبق عنه بغير موضع مثل هذا الشذوذ، ومع هذا نقول لعل النص لم يبلغ أو بلغه من وجه لم يثبت، وإلا فلا يلتفت إليه. وكده احنا مشينا مع المؤدبين والأئمة المحترمين الكبار مع كلام أئمتنا كالحافظ ابن حجر والنووي وابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا من جملة الأمثلة التي نضرب بها في حناجر المروجين لكل خلاف. وقد خرجت فساده بغير موضع من هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى. كلمة باية الخلاف ولما اختلفوا ورأي ورأي آخر بنسمع الدندنة دي، وطبعا هم لا يقصدون أبدا إلا التزوير وتسويح الأمور على العقول التي لا تميز. وعلى كل حال أدخل ده، أشوف ده اللي أنا أذكر ده الآن تربية لنا فطلبة علم هذا الكلام، حتى أقول هذا الكلام صعب. لا، ده أنا أقول لك هذا الكلام الذي أعلمه وتربيت عليه، هذا الكلام العلم. يقول ابن ملقن هؤلاء محدودون بخبر الباب اللي هو حديث أبو هريرة الذي معنا وغيره من الأخبار الصحيحة، بل دي تعني إيه في اللغة؟ ها؟ الغرب عن إيه؟ القبل وإثبات ما بعد، تمام؟ بل لا يعتد بخلافهم. الجماعة بقى اللي هم يا أخي قول وادي قول اللي يعجبك خذ منه، دول إيه؟ أيوة. فيقول إيه؟ طبعا بل لا يعتد بخلافهم، والآية خصت بهذه الأخبار، والآية خصت بهذه الأخبار. والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليه من كتاب الله، وادعى بعضهم أن هذه الأخبار متواترة. مين بقى بعضهم؟ فتحت لك قوسين وبقول لك مين بعضهم؟ الحاوي الكبير الموردي بالعرض المذكور، وليس بعيدا، فقد سبقت الإشارة إلى أكثر من 15 صحابين، عددهم كام؟ 17. تمام؟ يبقى ده ليس بعيدا على قاعدة أهل الحديث في ضابط التواتر. قد يكون بأقل الجمع، صحيح؟ فهنا الإمام الزمرقي قال ادعى بعضهم هذه الأخبار متواترة وعادوتك إلى المصدر، وقلت ليس هذا بعيدا، فسبقت الإشارة إلى أكثر من 15 أو عدد حسب ما عددنا 17، وعادوتك إلى الإعلام لابن ملقن وبنحوي عن النووي في المنهاج بالعرض المذكور، وكثيرا ما ينقل عنه ابن ملقن لغير عجز. ودي إشارة برضو، يعني أنا ذكرت أن البعض أبلغني عن بعض الإخوة اللي هم الأقران المعاصرين اليوم، أنه بيقول أنه النقل بغير عزل إلى المصدر يبقى ده خيانة وغش. طبعا ده حاجة من الاثنين، لأنه هو مش مستقرئ، وإما أنه بيقلد حد كده عاجل ومنك الساحة بقال الكلام، وهذا برهان ذلك كثيرا بالنص. ما ينقل ابن الملقن عن النووي بدون عزل، وشيخه وتلميذه ابن حجر ينقل عن ابن الملقن بالنص، يعزو أحيانا ولا يعزو كثيرا. يا ترى دول بقى كذا ولا طيب؟ انا ليه منهج عمل؟ ثم انه هو مش الخالد اخد عن السلف، هو جابه منين يعني؟ شيخه، تمام، واخد منه. يبقى ليس لازما، لكن عندما ادخل بالنص كلمه وفيها مثلا انفرد بها الامام او لم يقل للامام، يبقى هنا بايه؟ دعوها اليه، تمام. لكن ممكن الله عز وجل يفتح على عليك ما لم يفتح على شيخك، فأتيت بكلام شيخك وزينت كلام الشيخ بكلامك، هنا يجوز أدخل دي في دي وأعزوك إلى المصادر إن شئت. واضح كده إزاي؟ لكن الكلام على ظاهرك طبعا هذا لا يجوز، دي من بركة الاستقراء في كتب الكبار. وكذا القرطبي أبو عبد الله في تفسيره لنحو ما ذكره النووي وابن ملقن، ثم قال، شو بقى الكلام؟ يرد طبعا على اللي بينحي السنة وبيتكلم في القرآن بس إلى آخر، يقول لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد، فكأنه قال أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه السلام. ذكره بالنص، تمام. يعني السنة والكتاب في منزلة واحدة سواء. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأحل على البناء للمجهول كما هو عندنا في المصحف، وقرأ الباقون على البناء للمعلوم عطفا، يعني وأحل عطفا على الفعل المقدر في قوله كتاب الله إليكم، وقيل على قوله حرمت عليكم، الضمير هنا يعود على الآية اللي قبلها في الآية 24 من النساء، ولا في مطلع الآية 23 من النساء، تمام. فيقول هنا الشوكاني رحمه الله نقل طبعا عنه وعن عدده إلى آخره، يقول ولا يقطع في ذلك اختلاف الفعلين، ركز في الكلام المتين هذا، ولا يقطع في ذلك اختلاف الفعلين، وفيه دلالة على أنه يحل له النكاح ما سوى المذكورات، وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. يبقى إذا كنت أنت هتجري الآية وأحل لكم ما وراء أخذتها على العموم، فالعموم ده مخصوص بإيه؟ بالسنة، تمام؟ مخصوص به بالسنة. وقد أبعد من قال، طبعا هنا إشارة إلى الشيعة، وقد أبعد من قال، هو نفسه رحمه الله قد شد على الشيعة الرافضة شدة بليغة في كتاب قتل الولي، قال وقد أبعد من قال إن التحريم مأخوذ من الآية، ركز أهو عاوز يبعد السنة بأي شكل، فقال إن التحريم مأخوذ من الآية مش مأخوذ من الأخبار، تمام. فالنووي يرد، وطبعا غيره رد أيضا، الشوكاني رد وغيره رد أيضا كابن كثير وغيره، وقد أبعد من قال إن التحريم مأخوذ من الآية لأنه حرم الجمع بين الأختين، فيكون ما في معنى في حكمه وهو الجمع بين المرأة وعمتها وبين الخالة وبين المرأة وخالتها. تمام؟ طبعا لما أنت تتكلم هذا الكلام ولا ده كلامك، الأمور المحرمة في الشرق يسار بهذه الصورة. تمام؟ خطأ تحريم المؤذن. فطبعا رد على أنه الخبر هو المخصص وليس هذا الكلام، نقرا عن الشوكاني في تفسير فتح القضيب. فرع: وكذلك الجمع بينهما بملك اليمين، وهذا حرام عند العلماء كافة خلافا للشيعة عليه من الله ما يستحقون في ذلك أيضا، ولا التفات إليهم، يعني لا يلتفت إلى هذا الكلام، قاله ابن ملقن في إعلامه. طبعا شرط هذا لأنه طبعا هم يموتوا طبعا في الإسوان، وانتم عارفين طبعا جنات يعشون في الأرض فسادا باسم الإسلام كما قال الألوسي في المتعة وغير المتعة، صحيح؟ هم قال كده بالنص: جنات يعيشون في الأرض فسادا باسم الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وشبهوا بالأخذ بظهر الآية وأن تجمع بين الأختين، فقال إنه مختص بالنكاح وهذا لا يقبل، بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا، ومما يدل عليه قوله: والمحصنات من النساء إلا، هذه من الآية، لكن هو خاب يمشي بمزاجه وساب، لأن معلوم طبعا إنه إخواننا هم طبعا هذا قولهم، معلوم إنه تفاسير خاصة تقوم غيره وغيرها. وأنا ذكرت جملة المصادر كتاب الشعر وذكروه أشهر المصادر عندهم، ولهم روايات خاصة منهم، ما لهم ملاك لا عند لا يعرف لا خلوخاري ولا مسلم ولا قرطبي ولا ابن أبي حاتم ولا ابن ولا تفريد خالص، ما لهمش علاقة بالأمور، ده موضوع خالص، دين خالص، دين تاني. تمام؟ أحاديث وفقه وإيش الكلام ده، وروايات لهم بيتكلموا كما يريدون وكما يحبون في العقائد والأحكام، فلهم طريق منفصل. فهنا يحتج عليهم بقوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإن معناه أن ملك اليمين يحل وقعها بملك اليمين لا نكاحها، فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها، والمعنى إلا ما ملكتمهن بالسبت فإنه يحل لكم وطهن إذا استبرأتمهن، فإن الآية نزلت في ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وأحمد أبي داود وغيرهم في قصة إصابة النساء من سبع أوطاس، ها؟ ولهن أزواج، قال أبو سعيد: فكرهن أن نقع عليهم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآخرة، قال: فاستحللن فروجهن. وعلى كل حال جماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوصف كما لا يحل ذلك في النكاح، وقد أجمع المسلمون على معنى قوله تعالى: حرمت عليكم إلى آخره، أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، نقاط يعني كلام بعد زيادة، وأعدوتك إلى إن شئت المنهاج النووي والاستذكار لابن عبد البر، بالذات ابن عبد البر في الاستذكار من صفحة جزء 16 صفحة 248 إلى 256، فقد استطرد في المسألة وأجاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعنه نقل المتأخرون كابن كثير وغيره، والمتأخرون جدا كالشوكاني وغيره. السؤال: ما العلة في النهي عن الجمع بين المذكورات؟ العلة هي إيقاع العداوة بين الأقارب بسبب المضارة من التباغض والتنافر الذي يؤدي إلى قطيعة الرحم المحرم، وعلى هذا جبلت الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائب، وفي حديث ابن عباس السابق ذكره إشارة إلى ذلك، اللي هو إن كنا إن فعلتن فقد قطعتن أرحمكم، يعني هذه إشارة وهذا الذي عليه أيضا جماهير الفقهاء. ففي آخره إما من قول الصحابي أو التابعي أو أحد الرواة الإسناد. ومن مقاصد الشريعة جلب المصالح وضع المفاسد، وما نهى الشارع الحكيم عن شيء إلا لمفسدة خالصة فيه أو غالبة أو راجحة. هنا بقى قاعدة أرجو بقى تركيز معها فيها ونخرجها واحدة واحدة نفهم المفروض. قاعدة جرى عليها الفقهاء استنباطا، ده مخرج القاعدة، استنباطا من النص القرآني والنبوي في تحريم الجمع بين المحارم. وهذه القاعدة مأثورة عن الشعبي وغيره من التابعين ومن بعدهم كالثوري وغيره من أتباع التابعين، وهي يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا أو ذكرا، يعني لا يجوز له نكاح أخرى من الجانبين. الخلينا دي رجل ونزل حكم، وخلينا دي رجل ونزل حكم، مش ينفع جوازه، مش ينفع لهم الزواج. جاء المقصود من الجانبين، هياتي من جانب واحد. تمام، ناخد مثال. طبعا في تحريم او نهي عن الجمع بين الاختين. تمام، تعال بقى لو فرضنا ان واحده منهما رجلا، ها تنفع تتجوز الثانيه؟ هما الاثنين اختين، ليه اشك اخته ينفع تجوز اخته؟ رجعنا لاصل النص. تمام معايا كده؟ طيب، يبقى وفي الايه طبعا واخواتها. وفي المرأة وعمتها، لو فرضنا ان المرأة رجلا، المرأة نحن هنجمع بين المرأة وبين عمتها، هنخلي المرأة دي راجل يتزوج عمته، نرجع لأصل النص وعماتها. واضح كده معايا؟ طيب، فلا يقول الرب عمتي وفي الآية حرمت عليكم إلى آخره. طيب، ولو فرضنا أن العمة رجلا، تمام شوف خلاص تلقائي انت ايه؟ كثيرا ما تسأل بقول لك ينفع ان انا اجيب لك كده مثال وتبقى انت تقول تشبر ميه. لا، خرج بقى على هذا، هتخلي دراجل وتخلي دراجل. ينفع ولا ما ينفعش؟ عشان كده هياتي في الاجماعات الموجوده في اللوحه اللي بجيبها لك ان شاء الله، وخلوين علوي. وان نزلي رجعت الاصل المساله ترجع الاصل النص على طول، انتهى القضيه. تمام؟ يبقى هنا لو فرضنا ان العمه رجلا فلا يجوز ان يتزوج بابنه من أخير، يبقى ما ينفعش. وبصورة أخرى لا يجوز أن تتزوج المرأة بعمه، صح؟ يبقى لو فرضنا أن العمة رجلا هنا فلا يجوز أن يتزوج بابنة أخيه عمها. تمام؟ وبصورة أخرى لا يجوز أن تتزوج المرأة بعمها. وأيضا مثال آخر في المرأة وخالتها هكذا. لو فرضنا أن المرأة رجلا فلا يجوز أن يتزوج بخالته، صحيح؟ ولو فرضنا أن الخال رجلا العكس فلا يجوز أن يتزوج بابنة أخته. خلاص تلقائي ورجعنا لأصل النص، وحطيت لك الآية الدالة على ذلك. وبصورة أخرى لا يجوز للمرأة أن تتزوج بخالها. تمام؟ السؤال بقى هنا، وده سؤال عارض، ويأتي المسألة اللي هي في المقابل الأولى. ما حكم الجمع بين المرأة وابنة عمها؟ ما حكم الجمع بين المرأة وابنة عمها؟ بس خلاص خلوا حكيم راي. لو فرضنا أن المرأة رجلا، ها خلاص قلت إيه؟ خلاص ابنة عمها، خلاص يجوز. طيب لو فرضنا أن ابنة العم رجلا، ماشي واضح كده؟ طيب، وهكذا. وعلى ذلك بقص. وإن كان تحريم الزواج على فرض واحد من أحد الجانبين دون الآخر فلا يحرم الجمع بينهما. إزاي؟ مثال: الجمع بين المرأة وابنة زوج كان لها من قبل من غيرها. الجمع بين المرأة وابنة زوج، تصور المسألة، وابنة زوج كان لها من قبل، ابن جوزها من قبل كده، بس البنت من غيرها، مش بنتها، منين؟ من غيرها، تمام، من امرأة ثانية، وابنة زوج كان لها من قبل من غيرها. طبعا هنا لا يحرم، ليه؟ لأنه ما في رحم رابط. وقد جمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين زوجة عمه علي اللي هي ليلى بنت مسعود النحلية وبين ابنته أي ابنة علي من غيرها، يعني غير ليلى، وهي أم كلثوم بنت فاطمة، ولم يمكن أحد من الصحابة، وسيأتي تكرار هذا المثال من وجه آخر في آخر المجلس. هذا بخلاف ما لو فرضنا أن ابنة الزوج رجلا، ركز بقى، هذا بخلاف ما لو فرضنا أن ابنة الزوج رجلا، ما تصبر ليه؟ ما سووا ولا تنكحوا ما نكح، صرت ازاي بالضبط؟ يبقى هنا ما يبقى هذا بخلاف ما لو فرضنا أن ابن الزوج رجل لم يجد يتزوج بهذه المرأة لأنها زوجة أبي لوجود الرحم بينهما، لقول تعالى ولا تنكحوا ما نكح أبواه. السؤال، هل يجوز الجمع بين ابنتي العم أو ابنتي الخال؟ الصورة يعني كل بنت من عم وكل بنت من خالة، ده صورة، يبقى وهذه الصورة فيها شبه من سابقتها، تمام؟ وكما لو كان الرجل معذبا، يبقى تزوج امرأة وجاب عليها اثنين ولاد عم، دي من عم ودي دي من راجل ودي من راجل، واثنين ولاد عم او اثنين ولاد خال، تمام ازاي؟ يبقى جمع بنت بين امرأة وبين بنت وبنت، البنتين دول ولاد عم او البنتين ولاد خال، ماشي؟ طيب يبقى هنا او ان يجمع بينهما في عقد، دي من بنت عم دي من راجل ودي من راجل واثنين ولاد عم، هذه الصورة، تمام؟ يجوز الجمع بينهما اتفاقا لعدم النص فيهما بالتحريم، ادي واحد، اثنين، ولدخولهما في عموم قوله واحل لكم ما وراء ذلكم، ثلاثة، ولان احداهما تحل لها الاخرى لو كانت ذكرا، وفي الكراهة التنفيهية قولان، يبقى اتفقوا على الايه؟ ما في تحريم، الكلام كله على الايه؟ على التحريم. طيب قالوا هنا الكراهة تنزيهية، حصل في قولين، فقالوا القول الاول مكروه ولكن لا يحظى، عشان كده قلت لك كراهة تنزيهية، وده مروي عن ابن عباس ولا اظن يصح في نظر عارضة وابن مسعود، وقول عكرمة وجابر بن زيد وقتادة وعطاء في رواية واحمد في رواية، والتعليل خوض قطيعة الرهن، الاثنين ولاد عام هيبقوا زي الضيوف مع بعض ويخاصموا بعض، ازاي؟ الاثنين خالة نفس النظام يخاصموا بعض والعيلة ايه؟ تنقطع، تمام، خوض قطيعة الرهن. القول الثاني لا يكره، ده قول سمان بن يسار والشعبي والحسن ابن الحسن خصوصا لعل بن علي وعطاء في رواية. هنا بقى فائدة علمية مهمة ذكرتها ابن عباس رحمه الله تعالى رحمة المسعى، طبعا دول من التابعين، عطاء في رواية ورجح ابن عبد البر عنه على انها من طريق ابن جريج، سأل عطاء وقال ابو عمر هو ابن عبد البر، وابن جريج اثبت الناس في عطاء، اذا قال قلت لعطاء سألت عطاء جثبت فيه لملازمته له، اللي نعيب عليه الايه؟ التدليس، فان قال عني دخل في القلب منها شيء. لا يقاس به فيه ابن ابي نجيح اللي هو عبد الله ابن ابي نجيح، ده ثقه لانه كان يدلس، يقول لا يقاس به فيه ابن ابي نجيح ولا غيره، ودي اشاره ذكرتها للفائده لطلبه الحديث. قال ابو عمر بن عبد البر، وعلى هذا القول، القول الثاني الذي لا يترك، جمهور العلماء وجماعة الفقهاء وأئمة الفتوى مالك والشافعي وأبو حنيف والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم هكذا قال ابن عبد البر. واحد زيادة عن المغني ذكره اللي هو أبو عبيد القاسم ابن سلام، تمام؟ والتعليل ما سبق في مصلع السؤال، ولأنه ليست بينهما قرابة، تعليله إيه برضو؟ التعليل كما سبق، ولأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع فلا يقتضي كراهته كسائر الأقارب. وقال ابن المنقم الجمع بين الأقارب كبنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما جوزه العلماء كافة، وشذ بعض السلف في ذلك. ركز معه، يبقى هنا اعتبر قول الواحد والاثنين والثلاثة شذوذ، تمام؟ نعم؟ ايه يعني هو يعني ده مول حتى ينصح، تمام؟ ازاي يعتبر ايه؟ اعتبر شذوذ. طبعا الاسباب كان المفروض نرجع للمصنفات ابن ابي شيبة وعبد الرزاق بنسرف نفسنا شوية يعني في اثبات هذه الاشياء. قال وشذ بعض السلف في ذلك وكأنه نظر إلى المعنى في المنع من الجمع بين الأختين من إقضائه إلى قطيعة الرحم، يعني عاوز لا أصول تقتضيه ولا نصوص تقتضيه، وكأنه نظر إلى المعنى المراد من الجمع بين الأختين فخرج عليه كله، يبقى يكره كراهة إيه؟ يبقى الأولى بلاش لأجل المحافظة على صلة الرحم. وعزلتك العبد المراكب وبنحو نويتي أن ينهار. السؤال الآخر في الباب، هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها؟ أنا قلت ده السؤال ده خلقه الآخر عزلت فيه توضيح شوية يأتي بمزيد. هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها؟ سبقت الإجابة، لكن دي فرشة من التفصيل. الجمهور على أن ذلك جائزه، وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة ومكة والعراق ومصر والشام الأربعة وغيرهم يعني. ودي إشارة إن لما الأربعة دخلوا في المسألة لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه الآية والتعليل لأنه لا نسب بينهما يحرم. ثلاثة تلحظ أنا بقول لك النص وبعد التعليل، نحن نعرف إخواني إنه يقول لك فكر الدليل صح التعليل، الدليل كله وده يقول لك ان فرحة سمعان السبيل مبنى على الاثنين عدلوا على ايه وذلك صعب مع صغر حجمه وخطف مسائله انه صعب، عايز شرح كده بهدوء وتفهم المسألة كويس، يعني مبنى على الدليل وعلى التعليل لك المسألة لانه دي تعليل تعليل، تمام؟ التعليل دي بقى لازم تخرجوا انت كطالب علمي لماذا قال لانه دي مخرج على ايه مخرج على ايه ملك خلف المنار وحلال وحرام وطلع بقى اللي بيشغل مع نفسه وعمال يكتب مزاجه هنا ويقول لك هنكتب كتاب الفلان والكتاب ده شغل جهلاء لا يستطيع. الدليل واضح والدليل ظاهر كما ذكر هنا، والتعليل لابد ان يكون واضح على اي شيء قال لانه، يبقى لازم اخرجه على مصدر اصول اصول فقه، ده فمن ده اسمه ايه فقه دليل وفقه التعليل، تمام؟ يبقى هنا لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم ولأنه لا نسب بينهما يحرمه، فين النسب؟ خرجه القرينة. ولأن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جمع بين امرأة عمه علي كما سبق وذكرت الأثر، وهذا أثر حسن عند ابن أبي شيبة والشافعي في الأم والبيهقي في الكبرى، ده أصل المسألة عليه جمهور العلماء خلافا لابن أبي ليلى والحسن البصري وعكرمة، واعتنوا بالعلة التي ذكرنا من القاعدة يعني بأن إحداهما لو كانت رجلا لم يحل له نكاح بالأخرى. طيب التحقيق في المسألة أنا أرجع قول الجمهور وديك المثال ونرد بيه على المخالف إزاي ونختم المجلس. التحقيق أن القول للجمهور وتخريج المسألة للرجل على المخالف إزاي، رجل تزوج بامرأة كانت متزوجة برجل آخر، ماشي؟ تزوج امرأة، المرأة دي كانت متجوزة وزوجها مات وعدتها انتهت او طلقت طلقة بائنة وخلصت وانتهت قصة الزواج، مش كده معايا؟ هذا الرجل الاخر له ابنة، له ايه؟ ابنة من غير تلك المرأة، معايا ازاي؟ طيب فعلى هذه الصورة لا رحم بينهما، وهذا معنى الجمهور. ماشي معايا كده؟ طيب ولو فرضنا ان البنت رجلا، هذا بعض رأي المخالف ابن ابي ليلى والحسن وغيره، فهو كده عاوز يخلي القاعدة مضطربة، لكن من وجه تمشي ومن وجه مش هتمشي كما سبق في الامثلة. هذا رأي المخالف، لا يحل ان يتزوج المرأة لانها زوجة ابيه، وهذا صحيح للنص، ولا تنكح ما نكح اباؤكم. لكن سبق ان التحريم يقع من وجهين. الوجه الاول تخريج التحريم من الجانبين معا، هنخلي دراج المره ودراج المره ما تمشيش، او اخلي دراج من وجه تمشي من وجه ما تمشيش. ده الحاصل واللي عليه جمهور الفقهاء خلافا لمن ذكر عنهم دون كهذا المثال. والمانع وجود النص، وبه تخرم القاعدة هنا. إذا تبقى القاعدة على أصلها إلا إذا خالفت أو عرضت نصا. وبكده نكون انتهينا من الحديث الخامس، على أن يبقى تتمة في اللوحة الكبيرة التي لها، وندخل في حديث السادس في الباب، وهو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث الذي هو موعد مجلسنا إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يفقنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.